مين مطربك المفضل؟ أم كلثوم؟ وردة؟ طلال؟ محمد عبده؟ طب شاعرك المفضل؟ نزار؟ شوقي؟ السياب؟ بدر بن عبد المحسن؟ طب تتبنى فكر مين من الأدباء؟ القصيبي؟ الرافعي؟ طه حسين؟ الوردي؟ ما أقدر أجاوب عنك، لكن اللي أقدر أقوله إن نتاجهم الأدبي والفني ما جاء من فراغ ولا ضربة واحدة، ورا كل عمل لهم في حكاية، وأنا هنا طلال الحربي راح أحكي لكم هذه الحكاية. مرحبا، عندي سؤال. كلمات الأغاني اللي نسمعها باستمرار، هل هي تمثلنا؟ وهل إحنا نأخذها كمرجع في بعض أمور حياتنا؟ طيب لو سمعت أغنية أو كوبليه معين، بتسمعها وتردد أبياتها من باب ضيع وقت وتسلية، ولا تحاول تعيشها وتفهم مقاصدها وتحللها؟ أبغاك الآن تلبس قبعة المحلل وتسمع معايا هذا الحوار الموسيقي. تبدأ شيرين عبد الوهاب هذا الحوار وتقول: خلتني أخاف على حبي ليك أكثر ما أخاف على نفسي منك، خلتني أرتاح للعذاب وأنا بين إيديك علشان بخاف من عذاب البعد عنك، وقفت حياتي عليك وبس، وكأني بفرح لو لقيت قلبي اتظلم. يرد عليها عبادي بتساؤل ويقول: سألتك بالذي زانك، تحبي فيني حتى الظلم؟ تحبي عيوبي وغدري؟ تحبي المر في كاسي؟ يشاركهم طلال ويقول: ظالم ولكن في القلب لسه هواك. يرد عليهم محمد عبده ويقول: تعال افرض قوانينك ولا ترضى تكون حياد، تعال اظلم وانا راضي بظلمك اول وتالي. ينهي عباد الجوهر هذا الحوار ويقول: إن كنت ناوي تعذبني أنا راضي بتعذيبك وحبك. والحين الشنيف، وبعد ما سمعت وحللت، كيف تشوف هذا الحوار وهذه الكلمات؟ طب لو قلت لك أبغاك تصنفهم لي من أي لون ونوع هذه الأغاني، وش بيكون تصنيفك لها؟ من وجهة نظري ما أشوفها من الأغاني الرومانسية، أشوفها ولا حتى حب. الحب حلاوة وأمان واستقرار، مش خوف وألم وظلم. الحب ما يعني التعلق بهذه الطريقة. في نفس الوقت التعلق لا يدل على حبك للشخص إذا كان هذا الشخص مؤذي لك. تعلقك هذا ممكن يعكس مشكلة في تقديرك لذاتك. تدري وش أكبر خطأ؟ هو خلطك بين التعلق بشخص مؤذي لك بأي شكل من الأشكال وبين جودة العلاقة لك. طيب تعرف وش أسوأ ميزان ممكن تقرر عليه استمرار علاقاتك؟ التعلق. أكيد جاء تساؤل في بالك، إيش يا ترى اللي يخلي الواحد يستمر في علاقة يكون فيها الطرف الآخر مؤذي له نفسيا عاطفيا أو حتى جسديا، أو اللي يخليه يكرر نفس تجربته السيئة بتفاصيلها مع شخص آخر ويكون شبيه بذاك الشخص؟ على فكرة في ظاهرة نفسية تفسر هذا الشيء وتقول إن بعض الناس عنده نزعة شديدة وميل غريب لتكرار بعض التجارب المؤلمة اللي في حياتهم. يعني مثلا واحد تعرض لخبرة سيئة، يقوم بعدها يحاول يهيئ كل الظروف والأحداث والأشخاص نفسهم أو زيهم ويكرر نفس الخبرة السيئة هذه مرة ثانية. وهذه ملاحظة لاحظها كثير من علماء النفس والمعالجين النفسيين من بداية فرويد إلى الآن. خلوني أوضحها لكم شوية. شخص ظلم وانهان وتعرض لمعاملة قاسية، تلاقي بعد مدة يدور على أي أحد يظلمه أو يعامله بقسوة ويروح له. أحد ثاني دخل في تجربة عاطفية مؤلمة وانتهت بالفشل، يقوم بعدين لما يدخل في تجربة عاطفية ثانية يختار سكة نفس السكة القديمة وشخصية زي الشخصية اللي فاتت، يكرر نفس التجربة ويعيد نفس الألم وينتهي لنفس النهاية وربما أسوأ. مرة قرأت هذه الظاهرة في كتاب الخروج عن النص للدكتور محمد طه، وكان يشرح هذه الظاهرة ويقول: هذا في التحليل النفسي اسمه التكرار القهري، ويكون له غالباً سبب من 4 أسباب. الأول، إن الواحد يعيد نفس الأحداث القديمة بكل تفاصيلها وأدوارها وظروفها عشان نفسه إنه ينهيها نهاية مختلفة غير اللي انتهت عليه قبل كده، ويحاول يحل اللي ما قدر يحله سابقاً ويعمل له نهاية جديدة وسعيدة بدل النهاية البائسة السابقة. الثاني، إن الواحد غالباً بيكون في تجاربه المؤلمة الأولى ضعيف ومضطر وما بيده أي حيلة، وكل حاجة بتكون صارت غصبا عنه مو بإرادته. في وقتها هو حس بالذل والانكسار والمهانة، فيجي يعيد كل شيء مرة ثانية بحذافيره، ويحس ولو إحساس مزيف إن له السيطرة على الأمور والتحكم في الأحداث. الثالث، إنه كان في اللي حصل له قبل كذا ضحية ومغلوب على أمره، فيرجع هذه المرة يعيد نفس التجربة إما مع نفس الشخص وإما مع غيره، بس يحاول إنه ينتقم وياخذ بثاره. الرابع، إن كثير من اللي بيتعرض لمواقف وتجارب مؤذية وقاسية في حياته بيحس بالذنب إنه ما دافع عن نفسه، أو إنه هو اللي وصل نفسه لهذه المرحلة وهو بنفسه ساعد الطرف الثاني إنه يأذي. العلاقات البشرية كثيرة جدا وطبيعتها معقدة لأقصى حد، ومن أصعب العلاقات اللي ممكن نشوفها هي العلاقة اللي البنت بتختار فيها شخص يكون مستغل وأناني وطماع ومؤذي لها نفسيا وعاطفيا وجسديا، وفي حال انفصلوا عن بعض بتدور أحد له نفس المواصفات هذه وترتبط فيه وتعيد الكرة مرة ثانية بنفس تفاصيلها. طبعا ممكن يصير الشيء هذا بشكل واعي وممكن بشكل غير واعي، بحيث أنها تكتشف بعد فترة أنها مرتبطة أو ارتبطت بشخص له نفس مواصفات الشخص السابق. في تجربة لوحدة من مراجعات عيادة الدكتور واللي كانت تشرح هذه العلاقة وأصولها وأسبابها وأثرها في حياتها أحسن من أي كتاب أو مرجع علمي، فبتقول أنه أثناء طفولتها أبوها كان غايب مسافر مش موجود ولا فضيلها، حتى علاقته بأمها وبيته أنه يشتغل ويجيب فلوس بس، أمها كانت موجودة ومش موجودة في نفس الوقت، يعني زي الحاضر الغايب كذا. أيوة موجودة معاها في البيت لكن مشغولة بنفسها واهتماماتها وصحباتها واواوا أكثر من انشغالها ببنتها وتفاصيل حياتها. الرسالة النفسية اللي وصلت للبنت في هذا البيت هي إنه أنت مش مهمة، أنت ما تستاهلي إن احنا نهتم فيك، وجودك مفارق معنا، أب وجوده وغيابه كان مؤذي والأم كذلك. الطفل اللي توصل رسائل نفسية بهذا الشكل ما حيصدق غالبا عن نفسه إلا حاجة واحدة بس، إنه ما يستاهل وإنه مو فارق معاهم، ومو بعيد يتربى جواته إحساس بالذنب على حاجة ما سواها أصلا. فالطفل حيخزن الإحساس هذا جواته ويكرره طول حياته عشان يا إما يأكده يا إما يحله، وحيدور لناس لهم نفس مواصفات الأب والأم ويكون معاهم علاقات إنسانية عميقة، ويا إما يوصلوا له رسائل عكس اللي وصلت له قبل كذا، وغالبا هذا الشيء ما يحصل، في صدق إن وجوده مهم وفارق وتنحل العقدة والسلام، أو يوصلوا له نفس الرسائل القديمة وهذا الأغلب الأعم، ويتأكد عندها إنه ضحية وغير مسؤول. وهذا اللي سوته هذه المراجعة بالضبط، وتبدأ هنا باقي الخيوط تتجمع. قررت تعيد مشهد عائلتها بكل تفاصيلها مع خطيبها، كانت بتدور على أب له نفس مواصفات أبوها، الأناني الطماع المؤذي مع اختلاف شكل الأنانية والطمع ولذا طبعا، كانت مستنية تحس معها زي ما كانت تحس مع أبوها إنها موجودة حتى لو كان هذا السبب إنه يديها. طبعا هو داها ولغى وجودها زي ما أبوها عمل معها بالضبط. كانت مصرة على الانتقام بالرغم من كل فرص النجاة، كانت بتنتقم في نفسها وبتأذي نفسها بالنيابة عنهم بدون ما تدرك هذا الشيء بشكل كامل. كانت تبغى تثبت لنفسها طول الوقت إنها ضحية زي ما كانت وهي صغيرة، بس في الحقيقة هي الآن مش ضحية، بالعكس هي الآن تعتبر جانية على نفسها لأنها مسؤولة ومختارة. أيوة صح هي انظلمت وهي صغيرة، بس الآن هي اللي بتظلم نفسها بنفسها. خلوني أعطيكم مثال آخر وأحكي لكم هذه الحكاية لشخصية معروفة، أو أقدر أقول البعض منكم يعرفها لأنها سطعت في سماء الوسط الفني لفترة قصيرة فقط، بعدها رحلت بلا عودة بطريقة مؤلمة. سوزان تميم، هذه المغنية اللبنانية اللي ما تجاوز مشوارها الفني ل 12 سنة. سوزان عاشت طفولة صعبة ومشاكل دائمة ما بين أمها وأبوها، واللي أدت في النهاية لانفصالهم عن بعض وهي في سن صغيرة. عاشت مع والدها اللي حرمها من أمها، فنشأت وسط أجواء متشنجة بعيدا عن دفء الأسرة وحنية وعطف الأم. لطفلة مثل سوزان كيف ممكن تنشأ؟
شو السبب اللي خلى سوزان تميم ما تعيش طفولتها؟
انفصال أهلي عن بعض.
وخلى هالموضوع يترتب عليك يمكن أعباء حرمتك من أنك تعيشي طفولتك؟
فيك تقول إيه؟ لأنه الأسرة كتير مهمة خصوصا للطفل.
وما قدرتي ما جربتي تعوضي هالنقص انك تعيشي طفولتك لهالسبب. كنت عم تقولي لي من شوي انك هلا انت عم بتعيشي طفولي، عم ترجعي تستعيدي طفولتك وتكوني طفله شقيه.
اكزاكت مزبوط.
دخلت سوزان كليه الصيدله، وهناك تعرفت على صديق اسمه علي مزنر فتره قصيره وتزوجوا. طبعا الاغلب هو كان هروب من جو البيت والعائله غير المناسب، بالذات انها كانت في مشاكل دائمه مع ابوها. بعد الزواج وقفت دراستها الجامعيه وفضلت انها تلتجئ لعالم الغناء، فقررت تشترك في برنامج المواهب الابرز في تلك الفتره واللي هو استوديو الفن، وكان ذاك في عام 1996. هذا البرنامج بث لاول مره عام 1972 تحت اشراف صاحب الفكره المخرج اللبناني سيمون اسمر. بالمناسبه من مخرجات هذا البرنامج ماجد الرومي، وائل جسار، وائل كفوري، إليسا، ورامي عياش، باسم غفالي وغيرهم كثير. المهم في أول مشاركة لسوزان فازت بالميدالية الذهبية، وكانت هذه الانطلاقة في مشوارها الفني وهي في عمر 20 تقريبا. بزغت للنجومية وبدأت العروض تنهال عليها من كل حد بصوب. بعد فترة بدأت الخلافات تزيد بينها وبين اللي حولها، أهلها، زوجها اللي بدأ يستغلها، كثرة المشاكل بينها وبين زوجها وطلبت الطلاق، لكنه رفض يطلقها، فقررت أنها تهرب، وفعلا هربت لفرنسا. هناك تعرفت على منظم حفلات اسمه عادل معتوق. بعد ما قويت علاقتهم ببعض شوي جلست تحكي له قصتها وكل مشاكلها بما فيها مشاكلها مع زوجها وإنها عجزانة في أنها تتخلص منه، فعرض عليها المساعدة. حست أنه الشخص المناسب فوافقت على طول. بالفعل ساعدها لدرجة أنه على حسب الأقاويل دفع لزوجها ما يقارب 1.5 مليون بس عشان يطلقها. بعد كذا عرض عليها الزواج وأنها تتعاون معاه بعقد احتكار بحيث أنه ينتج لها أعمالها، فوافقت كمان. بعد 8 أشهر فقط انعاد نفس السيناريو مع سوزان، واكتشفت أنه يستغلها زي ما كان زوجها الأول من قبل. بدأت المشاكل تظهر وتبان، وبدأت حالتها النفسية تسوء. هي جالسة تعيش نفس التجربة اللي هربت منها لكن مع شخص آخر. فكرت كذا وشافت إن الحل إنها تهرب، فاختارت مصر. لما راحت هناك زادت عليها المشاكل، حتى إنه منعها من ممارسة أي نشاط فني بحكم عقد الاحتكار اللي سواه معاها ابن اللعيبة. بالعربي كذا كرهها العيشة في مصر، لدرجة إنه اتهمها بقضية سرقة 35,000 دولار، وكان يجي لمصر عشان بس يضايقها ويتهجم عليها حسب كلام أحد قرايب سوزان. يا ساتر. جلست سوزان على هذا الحال مدة طويلة وعانت من جميع النواحي، حتى حالتها المادية ساءت طبيعي بحكم أنها ما تقدر تشتغل. في سنة 2005 تعرفت على رجل أعمال مصري اسمه هشام طلعت، واللي طلع روحها بعد كذا. كان هشام شخصية معروفة في مصر وله اسمه مركزه. لحظة، شايفين كيف جالسة تكرر العلاقات؟ المهم بدأت تحكي له قصتها وأحداثها الأخيرة ومشاكلها مع زوجها عادل معتوق واللي مو راضي يعطيها الوجه لله. فعرض عليها هشام المساعدة وأنه راح يخلصها من كل مشاكلها وأولهم زوجها، وافقت طبعا. وفعلا بدأ هشام يساعدها ويدفع مبالغ كبيرة ومنها الشرط الجزائي لزوجها، صرف عليها الملايين. فبدأت تشوف سوزان أن مشاكلها بدأت تنحل، يعني أخيرا الحمد لله برجع عيش طبيعية. بعد فترة عرض عليها هشام الزواج، لكن كأنها كانت رافضة الفكرة. إي نعم تبغى قربه أكيد بسببه رجعت أحسن من الأول، لكن بالزواج لا. ما استسلم أخينا في الله وبدأ يضغط عليها بكل الطرق، حتى عن طريق أبوها. كان مصمم ومهووس بها لدرجة أنه عمل عليها مراقبة. فحست سوزان بالضغط والضغط النفسي وفكرت كيف ممكن تتخلص من هذه العلاقة. فكرت، لكنها كالعادة ما عندها حل إلا أنها تهرب. انتظرت الفرصة المناسبة بحكم الرقابة الشديدة عليها، ولما سنحت لها الفرصة هربت فورا، لكن هذه المرة هربت على لندن. لما اكتشف هشام هروبها بدأ يهددها بكل الطرق، وبالصريح كذا يا ترجعي يا ما حيصير لك خير. عاشت هناك في خوف طبيعي، حياة مليانة أخطاء وتخبطات وبدون لا ظهر ولا سند. سوزان كانت تدور على الأمان عن شخص يحميها يحبها بدون استغلال. بعد فترة تعرفت هناك على بطل ملاكمة عراقي اسمه رياض العزاوي، وفي عام 2007 تزوجوا. سوزان كانت تمني النفس إنها تلاقي في رياض وفي هذا الزواج اللي هي محتاجته وفاقدته. لما عرف هشام بزواجها زاد في تهديداته لها فعاشت في قلق. بعد مضي حوالي السنة ونص بدأت تصير مشاكل بينه وبين رياض، واللي اكتشفت انه هو كمان كان يستغلها. يا ليل، هذا والله اللي لا قالوا لك وين ما تطقها عوجة. نفس الدائرة جالسة تدور ونفس الكرة جالسة تنعاد. قررت انها تنفصل وتهرب كالعادة، وفعلا هربت سوزان، وكانت الوجهة هذه المرة دبي. هذا صوت عقلي وأنا جالس أعد هذه الحلقة لما استوعب تاريخ اليوم. اليوم 28 يوليو. في نفس هذا اليوم قبل 14 سنة عثر على سوزان تميم مقتولة في شقتها. الله على المصادفة الكئيبة اللي مو مخطط لها أبدا. ما علينا، مين قتلها؟ تبين فيما بعد أن اللي قتلها ضابط شرطة سابق اسمه محسن السكري، وأنه مدير أمن وحارس شخصي لهشام طلعت اللي كان يهددها طول الفترة اللي راحت. كان صادق، فعلا ما صار خير. لقيت مصرعها بطريقة مؤلمة وهي ما تجاوزت 30 سنة.
يعني غلطة واحدة بالعمر بتكلفك تقريبا 3/4 عمرك.
لما نقرأ هذه الجريمة ونتائجها نوصل لعدة نتائج، أهمها أثر التفكك الأسري على حياة الإنسان، وقصة سوزان تبين انعكاس ذلك على نفسيتها واللي ساهم في هروبها من الجو العائلي الموبوء. تكرارها لعلاقات سامة ومؤذية باستمرار، زواجها لأكثر من مرة من الشخص الخطأ، هذا كله خلق لسوزان شخصية غير متوازنة. بختم هذه الحكاية بنصيحة للدكتور محمد طه واللي يقول فيها: في كل مرة أنت بترجع فيها للي بيأذيك، فأنت اللي اخترت ده وأنت اللي قررته وأنت مسؤول. في كل مرة بتحني فيها للي بيحسسك أنك ما تستهلش، فأنت اللي اخترت ده وأنت اللي قررته وأنت مسؤول. في كل مرة بتروح فيها للي بيقلل من أهمية وجودك، فأنت اللي اخترت ده وأنت اللي قررته وأنت مسؤول. أنت مسؤول.